يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس القول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. إذا قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته، يعني أن بعض من خالف طريقة السلف ومنهج أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته من أفراخ متفلسفة اليونان ومشرك الهند من أهل الكلام المذموم، ممن كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. هؤلاء أنكروا أن تكون أسماء الله الحسنى أعلاما وأوصافا، فأسماء الله الحسنى عند هؤلاء الزائغين لا تتضمن أوصافا ومعانيا، بل هي مجرد أعلام جامدة لا تتضمن أوصافا. لهذا فإن هؤلاء ينفون صفات الله تعالى ويفرغون الأسماء الحسنى من معانيها ويعطلونها مما تتضمنه من أوصاف عظيمة، وهذا سبيل صنفين من أهل البدع من النفاة المعطلة، وقد سموا معطلة لأن التعطيل هو الخلو والفراغ، سموا معطلة لأنهم يفرغون الأسماء الحسنى من معانيها ويعطلونها مما تتضمنه من أوصاف عظيمة. إذن هذا السبيل وهو إنكار دلالة الأسماء على الصفات سبيل صنفين من أهل البدع من النفاة المعطلة قاتلهم الله أنى يؤفكون. الصنف الأول هم أهل الاعتزال، يعني المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، هكذا ينفون صفات الله عز وجل وأن أسماءه الحسنى تتضمن أوصافا عظيمة، أوصافا سنية علا. الصنف الثاني من هؤلاء النفاة المعطلة وهم أشر وأخبث، وهم القرامطة الباطنية، وهم الذين أشار إليهم وأومى إليهم المصنف في هذه الفقرة. هؤلاء القرامطة الباطنية يصفون الله عز وجل بصفات العدم، بصفات السلوب، فيقولون لا نقول هو حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، ولا قادر ولا ليس بقادر، بل منهم من يقول لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا نقول هو شيء ولا نقول ليس بشيء. لو أراد شخص أن يعرف العدم لما عرفه بأحسن من ذلك. لهذا فإن قولهم يؤول إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله تعالى. ثم قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، أي ممن ينتسب إلى مذهب الظاهرية وهم أتباع داود الظاهري، ومذهبهم في الفقه هو التوسع في الأخذ بظواهر النصوص مع إنكار القياس وحجيته والحاجة إليه. وهؤلاء الظاهرية سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح في الأحكام الشرعية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا الظاهرية يعرفون بماذا؟ يعرفون بإنكارهم للقياس وحجيته، خلافا لجمهور أهل العلم ولجمهور السلف، بل لعامة السلف، بل هذا إجماع إثبات القياس وإجماع السلف. ومن العجيب طبعا القياس الصحيح، ومن العجيب أن بعض هؤلاء الظاهرية هم في باب الاعتقادات يذهبون إلى تحريم الأخذ بظواهر النصوص ويحرفون معانيها وينهجون منهج الكلام المذموم، الذين يقولون هؤلاء المتكلمون الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة مجرد دلالات لفظية لا تفيد اليقين، ويحرفون هؤلاء المتكلمون يحرفون النصوص نصوص الكتاب والسنة عن معانيها وحقائقها، وبذلك كما قال المصنف ينكرون دلالة أسماء الله على صفاته وأنها أعلام تتضمن أوصافا ومعانيا. فأعجب لهؤلاء الظاهرية الذين مذهبهم في الفقه هو التوسع في الأخذ بظواهر النصوص، وفي الاعتقادات يحرمون الأخذ بظواهر النصوص ويعدون ذلك تمثيلا وتشبيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقوله، يعني قول هؤلاء هذا الذي يدعي أنه من الظاهرية وأنه ظاهري وأنه يأخذ بظواهر النصوص أو ينتسب إلى الظاهرية، قال: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية الخرابطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. إذا فهؤلاء المنتسبون للظاهر شابه من وجه في قولهم هذا غلاة الباطنية القرامطة الذين يقرون بوجود مطلق بشرط الإطلاق. يقولون وجود الله عز وجل هو وجود مطلق بشرط الإطلاق. ما معنى وجود مطلق بشرط الإطلاق؟ أي لا حقيقة له في الخارج، يعني لا حقيقة له في الأعيان، إنما هو تصور في الأذهان فحسب. إذا قالوا لا نقول حي ولا ليس بحي، ولا موجود ولا غير موجود، ولا قادر ولا ليس بقادر، هذا يعني يمكن تصوره في الذهن، لأن الذهن يتصور كل شيء. قد يتصور الذهن جدارا يطير، يمكنك أن تتصور في ذهنك جدارا يطير، أو بيتا يطير، أو يعني خشبة تطير في الهواء، هذا يمكن تصوره، ولكن هذا الشيء الذي تتصوره في الذهن لا حقيقة له في الخارج، يعني في الأعيان. ومقصود إذا قرأت عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، إذا قرأت هذه اللفظة لا حقيقة لهذا الشيء في الخارج، أي خارج الذهن، يعني في الواقع وفي الأعيان، هذا هو المقصود في الخارج، يعني خارج الذهن، ولا حقيقة له في الواقع وفي الأعيان، لأن الحقيقة هناك حقائق في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. هذا وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول القرامطة الباطنية وغلاة المتفلسفة هذا الذي ذكره في هذه المقدمة، ذكر بين قولهم وضلالهم في جملة من المواضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 74-200، قال رحمه الله: إن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء، يعني لا يقولون عن الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى، هؤلاء الضالون يقولون لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء، كما يقولون لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قديم ولا محدث، وأمثال ذلك. وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية، يعني هذه المقالة التي قالوها منكرة غير معقولة، يعني منكرة عقلا وشرعا، حتى في العقول السليمة، العقول السليمة تنكر هذا، لا يمكن أن يوصف بهذا إلا المعدوم. إذا قلت عن الشيء لا هو موجود ولا معدوم، هذا يسمى سلب النقيضين كما سيأتي، ولا تقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قديم ولا محدث، وأمثال ذلك من سلب النقيضين ورفع النقيضين. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح في الرد على النصارى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الرابع صفحة 65-400، يقول: الملاحدة من الجهمية والفلاسفة والباطنية يسلبون عنه النقيضين أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين، فيقولون لا نقول هو حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، ولا قادر ولا ليس بقادر، بل منهم من يقول لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا نقول هو شيء ولا نقول ليس بشيء، ومنهم من يقول ليس بحي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ومنهم من يقول لا نطلق لا هذا ولا هذا. فيقال لهم: رفع النقيضين كجمع النقيضين. رفع النقيضين يعني قول الحي هو نقيض الميت، إذا قلت هذا الشخص لا حي ولا ميت لا يمكن، لهذا قالوا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون شيء لا متحرك ولا ساكن، لا يجتمع، أو الحركة والسكون لا يجتمعان، الحركة والسكون نقيضان وهما لا يجتمعان في شيء، الشيء إما أن يكون متحركا ولا ساكنا ولا يرتفعان، كليهما يرتفع عنه، فيقال هذا الشيء لا متحرك ولا ساكن. لهذا قالوا إذن أن من القواعد العقلية أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما الضدان مثل الأسود والأبيض لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون شيء أسود وأبيض في نفس الوقت، ولكن قد يرتفعان، يكون لا أسود ولا أبيض ويكون أحمر، يكون لونه أحمر. فإذا قاعدة عقلية: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان مثل الحركة والسكون والحياة والموت، لا يمكن أن تقول هذا ليس بحي وليس بميت، تقول إما تقول إنه حي أو تقول إنه ميت. فإذا النقيضان، هذا النقيضان الحياة والموت والحركة والسكون لا يجتمعان في شخص، يعني إما أن يتصف بأحدهما، وإما أن يعني وكذلك لا يرتفعان، لا يمكن أن يكون حيا وميتا في نفس الوقت، لا يمكن أن يتصف إلا بأحدهما. فإذا قال شيخ الإسلام يرد عليه بالعقل على هؤلاء الذين يعني يدعون العقل من الفلاسفة والباطنية، وهم أبعد الناس عن العقل حتى صاروا مثل المجانين. إذا قالوا لا نقول هو حي، لا نقول عن الله عز وجل هو حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، ليست بالعلم ولا بعدمه، ولا بقدرة ولا بقدر بعدمها. ولا وقال بل منهم من يقول لا نقول هو موجود ولا معدوم. فإذا قال لهم شيخ الإسلام رفعوا النقيضين كجمع النقيضين، يعني كلاهما مستحيل عقلا. الحياة والموت لا يمكن أن يجتمع في شخص، ولا يمكن أن يرتفع أيضا. تقول هذا الشخص لا حي ولا ميت، أو يعني هذا الحيوان لا حي ولا ميت، أو يعني وهذا الشيء غير موجود وليس بموجود. ما يمكن، لا يمكن، لا يجتمعان وكذلك لا يرتفعان. فإذا قال رفع النقيضين كجمع النقيضين، والامتناع عن إثبات أحد النقيضين كالامتناع عن في أحد النقيضين. يعني لا يمكن أن تقول هذا يعني ليس بمتحرك وليس بساكن. إذا أثبت يعني لا تثبت أحد النقيضين، ليس بساكن وليس بمتحرك، فهذا يعني الشيء ليس بمتحرك ولا بساكن، هذا يعني مناقض يعني ومنافي للعقل. قال والامتناع عن إثبات أحد النقيضين، مثلا الحياة، مثل الحياة والموت، لا نقول له وحي ولا مين. قال كالامتناع عن في أحد النقيضين، وكل قول يتضمن جمع النقيضين وإثبات الشيء ونفيه أو رفع النقيضين، الإثبات والنفي فهو باطل. يعني هذا القول باطل، القول بأنه ليس بحي، لا نقول هو حي أو ليس بحي، ولا نقول هو عالم ولا ليس بعالم، هذا القول باطل مناف للضرورة العقلية. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في نوع تعارض العقل والنقل الموسوم أيضا بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، قال في المجلد الأول صفحة 288 إلى صفحة 289، يقول ثم إذا جعل، يعني وجود الله عز وجل، ثم إذا جعل مطلقا بشرط الإطلاق لم يجز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه، فلا يقول هو واجب من، فلا يقال هو واجب من نفسه ولا ليس بواجب بنفسه، فلا يوصف بنفي ولا إثبات، لأن هذا نوع من التمييز والتقييد. وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين يمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع، كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع. إذا هؤلاء القرامطة الباطنية يجعلون وجود الله عز وجل مطلقا بشرط الإطلاق، فلا يصفونه بنفي ولا إثبات، لا يقولون هو عالم ولا يقولون ليس بعالم، ولا يقولون قادر ولا يقولون ليس بقادر. فهكذا يعني هذا هؤلاء يعني ينفون عنه النقيضين. لهذا قال هنا ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع، كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع. النقيضان كما ذكرنا مثل الحياة والموت والحركة والسكون، فهذا لا يمكن الجمع بينهما، وكذلك لا يمكن نفيهما، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذه من القواعد التي اتفق عليها العقلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 7، أما من زاغ وحاد عن سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يعني بعد أن ذكر شيخ الإسلام أن القرآن الكريم جاء بطريق الإثبات المفصل والنفي المجمل، يثبت صفات الكمال والجلال والجمال على وجه التفصيل والتنويع، وينفي صفات النقص وصفات العين على وجه الإجمال. وكما قال الإمام القيم الإجمال في النفي جمال في الأدب. إذا قال هؤلاء القرامطة، هؤلاء النفاة المعطلة من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم من أهل البدع، يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية على وجه التفصيل. لهذا تجدون في كتبهم يقولون في كتب عقائد المتكلمين ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا، إثبات يعني نفي على وجه التفصيل، وإذا أثبتوا لا يثبتون إلى بعض الصفات، وبعضهم مثل هؤلاء القرامطة يجمعون بين النقيضين، يعني يمتنعون عن وصفه، يعني يمتنعون عن يعني يقولون لا نطلق لا هذا ولا هذا، لا نقول له حي ولا ليس بحي، ولا عالم ولا ليس بعالم. فإذا قال رحمه الله تعالى فإنهم يعني هؤلاء الجهمية والقرامطة الباطنية فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذا هو الوجود المطلق بشكل الإطلاق، لا حقيقة له في الأعيان، إنما هو يتصوره الإنسان في الذهن. قال ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. إذن هؤلاء عطلوه من أسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى، ثم بماذا مثلوه؟ مثلوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فروا من التشبيه والتمثيل، زعموا إذا بهم يقعون في التعطيل، بل يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، يعني تعطيلهم هذا للأسماء والصفات بقولهم لا نقول هو حي ولا ليس بحي ولا هو عالم ولا ليس بعالم، فيمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات. هذا التعطيل يستلزم ماذا؟ يستلزم نفي الذات، يعني نفي يعني كلامهم يعود إلى ماذا؟ إلى الإلحاد وإنكار وجود حقيقة وجود الرب جل وعلا. ثم قال فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فإذا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الطائفة الضالة من الفلاسفة والقرامطة الباطنية، يعني في جملة من كتبه رحمه الله. ثم قال المصنف في هذه الرسالة فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمغمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. أنتم تلاحظون أيها الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية راسخ القدم في علم التوحيد، فدرس الحق بتفصيل، درس مذهب أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، درسه بتفصيل من كتب السلف من الكتاب والسنة وكتب التفسير وكتب السلف عقائد السلف، ثم درس كتب هؤلاء الضالين اطلع عليها ليرد عليها. فهو يعرف الحق بتفصيل ويعرف أيضا باطل هؤلاء الضالين، يعرفه ويعرف يعني عيوبه ويعرف كيف يرد عليه، لهذا يعني يعبر أحيانا ببعض التعبيرات الدقيقة. فإذا قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، يعني أن هؤلاء القرامطة الباطنية إنما قصدهم في نفيهم من نقيضين، وهو كلام باطل مخالف للعقل والنقل، يعني في قولهم أن الله عز وجل لا نقول هو حي ولا ليس بحي ولا هو عالم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا ليس بقادر، يعني لا يصفونه بنفي ولا إثبات، في قولهم هذا ما هو قصدهم؟ قصدهم في ذلك إنكار ما في أسماء الله الحسنى من كبائر إثبات الأوصاف العليا لله تعالى. يريدون أن ينفون الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء الأسماء الحسنى، يريدون إنكار ما في أسماء الله الحسنى من إثبات الأوصاف العليا لله تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء القرامطة الباطنية يصفون الله تعالى بالسلوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى الجلد الخامس صفحة 282، قال: يقولون، يعني هؤلاء الصابعة أو المتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية، يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية، إذا يصفونه بالسلوب، والذي يؤول إلى ماذا؟ إلى العدم وعدم إثبات حقيقة الرب جل وعلا. فإذا هذا هو معنى قوله: فإن أولئك القرامطة، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. إذا هؤلاء الباطنية القرامطة يجعلون أسماء الله الحسنى أعلاما محضة لا تتضمن أي وصف، مثل الضمائر الجامدة التي لا تتضمن أي وصف. يعني هم يعني يقولون، قد يقولون يعني لا ينكرون اسما هو علم ولكن لا يتضمن، لا يتضمن معنى، فهو كالضمير يجعل أسماءه الحسنى كالمضمرات. يعني قال: فإن أولئك القرامطة الباطنية، الخرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم بحث كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى لصفة الإثبات. إذا هؤلاء الباطنية يجعلون أسماء الله الحسنى أعلاما محضة لا تتضمن أي وصف، مثل الضمائر الجامدة التي لا تتضمن أي وصف، وهو إلحاد في أسمائه تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا مقصود هؤلاء القرامطة الباطنية هو إنكار ما في أسماء الله الحسنى من الصفات السنية العلى، من صفات الإثبات، من إثبات صفة الرحمة وصفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم. فإذا يصفون الله عز وجل بالسلوب، بصفات السلوب، لا يصفونه بشيء من الأمور الثبوتية، فلا يثبتون الصفات. فإذا يعني فقوله هنا: لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، المضمرات هو الضمائر، الضمائر يعني الضمائر لا شك أنها جامدة لا تتضمن أي وصف. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. يعني أن من وافق من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة من الظاهرية، بل ويغلون في التمسك بظواهر النصوص في المسائل الفقهية العملية، ثم هو في باب أسماء الله وصفاته يسير على طريقة النفاة المعطلة من أهل الكلام المذموم، الذين لا يرفعون بالنصوص رأسا ويصفون الله تعالى بالسلوب، فتجد في كلام في هذا الباب هو ليس بكذا وليس بكذا، ولا يصفونه بصفات الإثبات، فيصفونه بالنفي المفصل الذي يستلزم العدم. فمن وافق من هؤلاء الظاهرية المنكرين دلالة أسماء الله الحسنى على صفات السمية العلى، فمن وافق من هؤلاء القرامطة، فمن وافق من هؤلاء الظاهرية هؤلاء القرامطة في مقصوده الظاهر من وصف الرب بالصفات السلبية دون الوجودية وبالنفي دون الإثبات، وإن كان مخالفا لمقصوده بالباطن، يعني هؤلاء الظاهرية فيهم إيمان ودين، بعضهم فيه إيمان يعني فيهم إيمان ودين، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان مخالفا لمقصوده بالباطن، مقصوده الباطنية يعني الذي وهو إنكار حقيقة وجود الرب من هؤلاء الزنادقة المنافقين، فمن أنكر ذلك، فمن يعني وافقهم في هذا المقصود الذي يريدونه، وهو يعني نفي صفات الله عز وجل الحسنى ووصف الله عز وجل بالسلوك، قال: فمن وافقهم في ذلك فإنه قال، وإن كان مخالفا، عفوا، قال: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. يعني من وافق هؤلاء الظاهرية هؤلاء الباطنية في عدم دلالة أسماء الله الحسنى على صفته السمية العلى، فإنه وافقه في مقصوده الظاهر من وصف الرب بصفات السلبية دون الوجودية وبالنفي دون الإثبات. إذا وافق هؤلاء الطاهرية، وافقوا هؤلاء الباطنية في التعقيل وفي صفات في وصف الله عز وجل بصفات السلوب. ثم قال: وليس هذا موضع بسط ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم ذكر باختصار هذه الأمور، ذكر هذه القواعد الباطنة عند القرامطة الباطنية والتي وافقهم فيها بعض الظاهرية، وذكر بعض مقاصد هؤلاء النفاة المعطلة الذين هم قرامطة باطنية والذين مقصدوا بالإلحاد والعياذ بالله تعالى وإنكار حقيقة رب عز وجل ووصفه بالعدل وبالسلوك، وأن هؤلاء الظاهرية ساروا على هذه الطريق ووافقوهم في بعض مقاصدهم. قال: وليس هذا موضع بسط ذلك. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية موضوع هؤلاء الظاهرية الذين وافقوا الباطنية في هذا الباب في عدة مواضع من كتبه، ومن ذلك قوله في جامع الرسائل التي كانت طبعتها دار عالم الفوائد، في جامع الرسائل مجلد أول صفحة 170 إلى 171 يعني في المجموعة الأولى، قال: وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم. يعني ما المقصود ببعض أهل الطاعن؟ هو المقصود به هو أبو محمد بن حزم الظاهري، يعني هو المقصود بهذا الكلام الذي ذكره هنا. ومن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلات الباطنية في ذلك، ما المقصود؟ هو أبو محمد بن حزم. قال: وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم، يعني من هؤلاء الباطنية والمتفلسفة، قال: حيث رد الكلام والسمع والبصر وغير ذلك إلى العلم، مع أنه لا يثبت صفة لله هي العلم، ويجعل أسماءه الحسنى إنما هي أعلام لحظة، فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير ونحوه كلها أسماء أعلام لا تدل على الحياة والعلم والقدرة. وهذا يقول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله تعالى الذين يقولون لا يقال حي ولا عالم ولا قادر، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وآياته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الإصفهانية صفحة 125-126، قال: وقد قاربهم في ذلك، أي الفلاسفة، من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة، وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. إذا السفسطة تكون في ماذا؟ في العقليات، لأن الأدلة نوعان: أدلة عقلية وأدلة سمعية. لهذا فإن الكفار يقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فإذا السفسطة في العقليات هو إنكار الحسوسات والبديهيات. يسفسط في العقليات أمور محسوسة بديهية وينكرونها، ويعني مثل هذه المسألة وهو رفع النقيضين، يقولون: لا نقول إن الرب جل وعلا موجود ولا نقول غير موجود، ولا نقول هو حي ولا غير حي ولا ليس بحي. فإذا يرفعون النقيضين، فإذا هذه سفسطة في العقلية وقرمطة في السمعيات. السمعية يعني الأدلة السمعية من كتاب النصوص كتاب السنة يحرفونها، والقرنطة هو التحريف، القرنطة يحرفون نصوص المعاد، يحرفون نصوص الكتاب والسنة في التوحيد وفي المعاد وفي يعني يحرفونها عموما. ثم قال فإن يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن هذه المقالات مقالات باطلة باطلة مخالفة للعقل والنقل، ثم قال فإننا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور، إلى أن قال فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعاء الحديث وذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحاب أعظم الإنكار. يعني هؤلاء الظاهرية في المسائل العملية الفقهية العملية هؤلاء يتمسكون بالظاهر ويتوسعون في يعني في العمل بظواهر النصوص حتى أنكروا القياس، وفي باب الاعتقادات إذا بهم يوافقون القرامطة في التحريف ويعني في تحريف الكلم عن مواضعه وفي يعني في تحريف المعاني وفي القرمطة وفي تأويل النصوص تأويلا باطلا. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 83 500 إلى 482 500، يقول وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة. وهذا ما أخذ ابن حزم فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد. فإذا هذا يعني في الترجمة هذا ليس من منهج الموازنة المذموم، إنما هو من إنصاف الحكم عند الترجمة. فيذكر أن ابن حزم مع أنه في الظاهر يعظم الإمام أحمد ويعظم الحديث والسنة وأئمة السنة، ولكن للأسف الشديد في الحقيقة وفي العمل فإنه من نفاة الصفات. ثم قال ودعواه أن الذي يقول في ذلك ومنهم أحمد وغيره وغلطوا في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه. رأيتم خطورة النشأة الفاسدة السيئة؟ لهذا قال المفضل بن المهلهل رحمه الله تعالى، قال إذا رأيت الفتى ينشع عند أهل السنة فرجه، وإذا رأيته ينشع عند أهل البدع فيأس منه، فإنما الفتى لأول نشوءه. فنشأت أبي محمد بن حزم مع علمه وفضله ومحبته للصحيحين الحديث والسنة، ولكنه أخذ يعني نشأ عند أهل البدع عند الفلاسفة والمعتزلة وعند بعض شيوخ من أهل البدع. لهذا ينبغي على الشاب على طالب العلم أن يحذر عن من يأخذ العلم، لأنه يتأثر، الطالب يتأثر بشيخه، يتأثر بعقيدته، يتأثر بمنهجه. ثم قال وغلطه يعني غلط أبي محمد بن حزم في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه ولم يتفق له من يبين له خطأه، لم يوفقه الله عز وجل لأن يعني يدرس على عالم سني سلفي من يبين له خطأ هؤلاء الضالين. قال ونقل يعني أبو محمد بن حزم ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان أو الترجمان، يعني هذا رجل فيلسوف نقل عنه المنطق. وكذلك قال إذا قلنا موجود يعني هؤلاء القرامطة الباطنية، وكذلك إذا قلنا موجود وموجود وحي وحي، يعني إذا قلنا الله موجود والعباد موجودون والله حي والعباد أحياء، قال إذا قلنا هذا لزم التشبيه، هذا ففروا من التشبيه فوقعوا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بماذا؟ شبه الله عز وجل بالمعدومات. قال فهذا أصل غلط هؤلاء لأنهم استعملوا عقولهم الكليلة في هذا الباب ويعني وردوا به النصوص حرفوا بها نصوص الله عز وجل، نصوص كتاب الله عز وجل، وسنة النبي، وسنة ونصوص السنة. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرب التعارض عن أبي محمد بن حزم وهو المقصود هنا، وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر، قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما أو علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدر، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله وقول أهل السنة والحديث. انتهى كلامه من ضرب التعارض. فإذا ليس كل من دعا قولا فإننا نصدقه ونتبعه، فلا بد من الدليل، لا بد من النظر إلى التطبيق، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء، فإذا لا بد من إقامة البيان والدليل على الدعوة. فإذا أبو محمد بن حزم مع انحرافه في باب الأسماء والصفات فإنه يدعي أنه هذا هو منهج الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، وهو مخطئ في ذلك. فلهذا لا بد من الحذر، ليس كل من قال قولا نتبعه، بل لا بد من النظر في الأدلة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه، يعني اسماء الله عز وجل، يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. إذا ذكر المصنف في هذه الفقرة على سبيل التصريح وعلى سبيل الإشارة والتلميح ثلاثة أنواع من الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ولا بأس أن نعرف بمعنى هذه الدلالات وحقيقتها. أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، هذا هو معنى دلالة المطابقة، هو دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. وقد مثل له الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله بدلالة البيت على مجموع الجدار والسقف والغرف، وهذه المطابقة سميت بالمطابقة، دلالة المطابقة سميت بالمطابقة لتطابق المعنى واللفظ وتوافقهما. إذا ما هي دلالة المطابقة؟ هو دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له وعلى جميع أفراده. إذا مثل له الشيخ ابن عثيمين بالبيت، إذا قلت هذا بيت، فإلى ماذا ينصرف ذهنك؟ إلى أنه يدل على هذا البيت على أن في هذا البيت في جدر وسقف وغرف، هذه كلها يدل عليها معنى البيت. فلا يمكن أن تقول عندي بيت وليس فيه سقف ولا جدر ولا غرف، أنت ليس عندك بيت. إذا دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع المعنى الذي وضع له، كدلالة البيت على مجموع الجدار والسقف والغرف. أما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسمى، أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء المعنى الموضوع له، مثل دلالة البيت على الجدار وحده دلالة التضمن، يعني أن الجدار جزء من البيت، فالبيت يدل على الجدار وحده دلالة تضمن، وسميت بدلالة تضمنية بكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. أما دلالة الالتزام وهو النوع الثالث من الدلالات، فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، مثل لفظ بيت، مثل لفظ البيت مثال السابق، يعني مثال البيت يدل على وجود لفظ البيت يدل على وجود ماذا؟ على وجود الفرش والأثاث، لأنك إذا قلت بيت يتبادر إلى ذهنك أنه لا بد من وجود فرش فيه، ولا بد من وجود أثاث أيضا فيه. لكن كلمة بيت لا تدل على فراش وأثاث بدعتنا، ولكن تدل عليه دلالة لزومية، يعني يلزم من وجود البيت وجود الأثاث ووجود الفرش. فإذا هذه الدلالة الثلاثة، وهناك أيضا مثل لها في السيارة، فالسيارة تدل بالمطابقة على المحرك وعلى الهيكل، وتدل بالتضمن على المحرك وحده وعلى الهيكل وحده، وتدل على بالالتزام على البنزين، لأن السيارة لا يمكنها أن تسير بدون وقود أو وقود، يعني هذا دلالة السيارة على الوقود دلالة التزام. ثم قال المصنف هنا بعد أن ذكرنا هذه الأنواع الدلالة، يعني قال المصنف: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. إذا هذا تطبيق لهذه الدلالة على أسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى. فقال المصنف: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى يدل على ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وهذه الدلالة هي دلالة المطابقة، ويدل على ما في الاسم من صفاته، أي بدلالة التضمن، ويدل أيضا على الصفة التي في، لأن الاسم يتضمن أسماء الله عز وجل كما ذكر أعلام وأوصاف، أعلام تتضمن معاليا وأوصافا سمية العلا، فإذا الاسم يدل على الصفة بدلالة المطابقة، ويدل أيضا على الصفة التي هذا يعني يدل على الصفة التي يتضمنها بدلالة التضمن، عفوا. إذا كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله عز وجل بدلالة المطابقة، ويدل على ما في الإدالة في هذا الاسم من الصفة بدلالة التضمن، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. مثاله وبالمثال يتضح المقال: اسم الله السميع، السميع هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى الواردة في الكتاب والسنة بفطرة، كقوله سبحانه وتعالى: وهو السميع العليم، إن الله هو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. فاسم الله السميع يدل على ذات الله عز وجل بدلالة المطابقة، ويدل على صفة السمع بدلالة التضمن، ويدل على صفة الحياة بدلالة اللزوم، لأن لا يمكن لمن كان سميعا أن لا يكون حيا، فصفة السمع تدل على صفة الحياة بدلالة اللزوم، فالميت لا يسمع، فإذا قلنا إن الله سميع دل على أنه حي سبحانه وتعالى، وأنه قيوم لا ينام، وأنه حي لا يموت، حي لا يموت وقيوم لا ينام. فإذا هذه هي الدلالات، يعني تطبيق الدلالات على أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته السمية العلى. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر في عدة مواضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله في الفتاوى الكبرى الجلد الخامس صفحة 230: وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم. وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن. وقال أيضا في التسعينية المجلد الثالث صفحة 808 إلى 809: قال: قد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم جميع الصفات، لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية، واللزوم أيضا يحتاج إلى أن تعرف تلك الصفات من غير الاسم الذي هو الدال عليها. وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم يقتضي تعدد المسمى، ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء. المعتزلة ينفون الصفات، ويقولون إن أسماء الله عز وجل أعلام المحضة، ويقولون تعدد الأسماء يقتضي تعدد المسمى، ويجعلون أسماء الله عز وجل أعلام المحضة، فيجعلون تعدد الأسماء هو تعدد للمسمى. فإذا هذا خطأ منه، قال تعدد اقتضى تعدد الصفات، يعني اقتضى تعدد الأسماء على تعدد الصفات التي تتضمنها تلك الأسماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى مجلد السابع صفحة 185، قال فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. فإذا اسم الرحيم، إذا اسم الرحيم يدل على ذات الله عز وجل عن طريق المطابقة، ويدل على صفة الرحمة بدلالة التضمن، ويدل على صفة الكريم بدلالة اللزوم. ويقول أيضا تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتقت منه بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها، وعلى الذات وحدها، وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسماء وصفات. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها، وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه. فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. انتهى كلامه من مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 54 إلى صفحة 55. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. إذا قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، أي أن هذه الأسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة المطابقة، وعلى الوصف الذي تتضمنه بدلالة التضمن. فاسمه الماحي صلى الله عليه وسلم يدل على النبي بدلالة المطابقة، ويدل على وصفه بأنه الذي يمحو الله به الكفر بدلالة التضمن، وهكذا سير أسمائه عليه الصلاة والسلام. وها هنا تنبيه نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه البعض، وقد يسمون به أبناءه، يسمى ابنه طه، وإذا سألت يقول طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والآخر يسمي ابنه ياسين، وإلى خلاله قال هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو الدليل؟ ياسين والقرآن الحكيم. وقال تقرر بعضهم إذن سمه ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فإذا ألف لام ميم صاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فإذا قال الشيخ ابن عثيمين طه حرفان هجائيان، حرف الطاء وحرف الهاء، وحرف وياسين حرفان أيضا هجائيان، حرف الياء يا سين، والحروف لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة، بينما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي أسماء تدل على معاني كما سبق وذكرنا. فإذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام أيضا وأوصاف، فالماحي هو الذي يمحو به الكفر، والحاشر هو الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب هو الذي لا نبي بعده، وهكذا. ثم قال المصنف وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. أي أن أسماء القرآن أيضا كل اسم من أسماء القرآن يدل على القرآن العظيم بدلالة المطابقة، وعلى الوصف الذي يتضمنه هذا الاسم، يعني يدل على هذا الوصف بدلالة التضمن. فالفرقان مثلا هو اسم من أسماء القرآن الكريم، كما قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا اسم الفرقان يدل على القرآن الذي هو كلام الله تعالى بدلالة المطابقة، ويدل على وصفه الذي يتضمنه هذا الاسم هو الفرقان، لأن هذا الوصف هو أنه يفرق، أن القرآن يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره. هذا الوصف يدل عليه اسم القرآن بدلالة التضمن، وهكذا سائر أسماء القرآن. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس القول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بص ذلك. إذا قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته، يعني أن بعض من خالف طريقة السلف ومنهج أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته من أفراخ متفلسفة اليونان ومشرك الهند من أهل الكلام المذموم، ممن كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. هؤلاء أنكروا أن تكون أسماء الله الحسنى أعلاما وأوصافا، فأسماء الله الحسنى عند هؤلاء الزائغين لا تتضمن أوصافا ومعانيا، بل هي مجرد أعلام جامدة لا تتضمن أوصافا. لهذا فإن هؤلاء ينفون صفات الله تعالى ويفرغون الأسماء الحسنى من معانيها ويعطلونها مما تتضمنه من أوصاف عظيمة. وهذا سبيل صنفين من أهل البدع من النفاة المعطلة، وقد سموا معطلة لأن التعطيل هو الخلو والفراغ، سموا معطلة لأنهم يفرغون الأسماء الحسنى من معانيها ويعطلونها مما تتضمنه من أوصاف عظيمة. هذا السبيل وهو إنكار دلالة الأسماء على الصفات سبيل صنفين من أهل البدع من النفاة المعطلة قاتلهم الله أنى يؤفكون. الصنف الأول هم أهل الاعتزال، يعني المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، هكذا ينفون صفات الله عز وجل وأن أسماءه الحسنى تتضمن أوصافا عظيمة، أوصافا سنية علا. الصنف الثاني من هؤلاء النفاة المعطلة وهم أشر وأخبث، وهم القرامطة الباطنية، وهم الذين أشار إليهم وأومى إليهم المصنف في هذه الفقرة. هؤلاء القرامطة الباطنية يصفون الله عز وجل بصفات العدم، بصفات السلوب، فيقولون لا نقول هو حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، ولا قادر ولا ليس بقادر، بل منهم من يقول لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا نقول هو شيء ولا نقول ليس بشيء. لو أراد شخص أن يعرف العدم لما عرفه بأحسن من ذلك. لهذا فإن قولهم يؤول إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله تعالى. ثم قال: إذا قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، أي ممن ينتسب إلى مذهب الظاهرية وهم أتباع داود الظاهري، ومذهبهم في الفقه هو التوسع في الأخذ بظواهر النصوص مع إنكار القياس وحجيته والحاجة إليه. وهؤلاء الظاهرية سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح في الأحكام الشرعية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا الظاهرية يعرفون بماذا؟ يعرفون بإنكارهم للقياس وحجيته، خلافا لجمهور أهل العلم ولجمهور السلف، بل لعامة السلف، بل هذا إجماع إثبات القياس وإجماع السلف. ومن العجيب طبعا القياس الصحيح، ومن العجيب أن بعض هؤلاء الظاهرية هم في باب الاعتقادات يذهبون إلى تحريم الأخذ بظواهر النصوص ويحرفون معانيها وينهجون منهج الكلام المذموم، الذين يقولون هؤلاء المتكلمون الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة مجرد دلالات لفظية لا تفيد اليقين، ويحرفون هؤلاء المتكلمون يحرفون النصوص نصوص الكتاب والسنة عن معانيها وحقائقها، وبذلك كما قال المصنف ينكرون دلالة أسماء الله على صفات وأنها أعلام تتضمن أوصافا ومعاليا. فأعجب لهؤلاء الظاهرية الذين مذهبهم في الفقه هو التوسع في الأخذ بظواهر النصوص، وفي الاعتقادات يحرمون الأخذ بظواهر النصوص ويعدون ذلك تمثيلا وتشبيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقوله، يعني قول هؤلاء هذا الذي يدعي أنه من الظاهرية وأنه ظاهري وأنه يأخذ بظواهر النصوص أو ينتسب إلى الظاهرية، قال: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية الخرابطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. إذن فهؤلاء المنتسبون للظاهر شابهوا من وجه في قولهم هذا غلاة الباطنية القرامطة الذين يقرون بوجود مطلق بشرط الإطلاق. يقولون وجود الله عز وجل هو وجود مطلق بشرط الإطلاق. ما معنى وجود مطلق بشرط الإطلاق؟ أي لا حقيقة له في الخارج، يعني لا حقيقة له في الأعيان، إنما هو تصور في الأذهان فحسب. إذا قالوا لا نقول حي ولا ليس بحي، ولا موجود ولا غير موجود، ولا قادر ولا ليس بقادر، هذا يعني يمكن تصوره في الذهن، لأن الذهن يتصور كل شيء. قد يتصور الذهن جدارا يطير، يمكنك أن تتصور في ذهنك جدارا يطير، أو بيتا يطير، أو يعني خشبة تطير في الهواء، هذا يمكن تصوره، ولكن هذا الشيء الذي تتصوره في الذهن لا حقيقة له في الخارج، يعني في الأعيان. ومقصود إذا قرأت عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، إذا قرأت هذه اللفظة لا حقيقة لهذا الشيء في الخارج، أي خارج الذهن، يعني في الواقع وفي الأعيان، هذا هو المقصود في الخارج، يعني خارج الذهن، ولا حقيقة له في الواقع وفي الأعيان، لأن الحقيقة هناك حقائق في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. هذا وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول القرامطة الباطنية وغلاة المتفلسفة هذا الذي ذكره في هذا في هذه المقدمة، ذكر بين قولهم وضلالهم في جملة من المواضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 74-200، قال رحمه الله: إن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء، يعني لا يقولون عن الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. هؤلاء الضالون يقولون لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء، كما يقولون لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قديم ولا محدث، وأمثال ذلك. وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية، يعني هذه المقالة التي قالوها منكرة غير معقولة، يعني منكرة عقلا وشرعا، حتى في العقول السليمة، العقول السليمة تنكر هذا، لا يمكن أن يوصف بهذا إلا المعدوم. إذا قلت عن الشيء لا هو موجود ولا معدوم، هذا يسمى سلب النقيضين كما سيأتي، ولا تقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قديم ولا محدث، وأمثال ذلك من سلب النقيضين ورفع النقيضين. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح في الرد على النصارى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الرابع صفحة 65 و400، يقول: الملاحدة من الجهمية والفلاسفة والباطنية يسلبون عنه النقيضين أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين، فيقولون: لا نقوله حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، ولا قادر ولا ليس بقادر، بل منهم من يقول: لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا نقول هو شيء ولا نقول ليس بشيء، ومنهم من يقول: ليس بحي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ومنهم من يقول: لا نطلق لا هذا ولا هذا. فيقال لهم: رفع النقيضين كجمع النقيضين. رفع النقيضين يعني قول الحي هو نقيض الميت. إذا قلت هذا الشخص لا حي ولا ميت، لا يمكن، لهذا قالوا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون شيء لا متحرك ولا ساكن، لا يجتمع. أول الحركة والسكون لا يجتمعان، الحركة والسكون نقيضان، وهما لا يجتمعان في شيء، الشيء إما أن يكون متحركا ولا ساكنا ولا يرتفعان، كليهما يرتفع عنه، فيقال: هذا الشيء لا متحرك ولا ساكن. لهذا قال: إذن أن من القواعد العقلية أن النقيضين لا يجتمعان، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما الضدان مثل الأسود والأبيض لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت، ولكن قد يرتفعان، يكون لا أسود ولا أبيض ويكون أحمر، يكون لونه أحمر. فإذا قاعدة عقلية: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان مثل الحركة والسكون والحياة والموت، لا يمكن أن تقول هذا ليس بحي وليس بميت، تقول إما تقول إنه حي أو تقول إنه ميت. فإذا النقيضان، هذا النقيضان، الحياة والموت والحركة والسكون، لا يجتمعان في شخص، يعني إما أن يتصف بأحدهما، وإما أن يعني، وكذلك لا يرتفعان، لا يرتفعان، لا يمكن أن يكون حيا وميتا في نفس الوقت، لا يمكن أن يتصف إلا بأحدهما. فإذا قال شيخ الإسلام يرد عليه بالعقل على هؤلاء الذين يعني يدعون العقل من الفلاسفة والباطنية، وهم أبعد الناس عن العقل حتى صاروا مثل المجانين. إذا قالوا: لا نقول هو حي، لا نقول عن الله عز وجل هو حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، لا يوصف بالعلم ولا بعدمه، ولا بقدرة ولا بعدمها، ولا وقال بل منهم من يقول: لا نقول هو موجود ولا معدوم. فإذا قال لهم شيخ الإسلام: رفع النقيضين كجمع النقيضين، يعني كلاهما مستحيل عقلا، الحياة والموت لا يمكن أن يجتمع في شخص ولا يمكن أن يرتفع أيضا، تقول هذا الشخص لا حي ولا ميت، أو يعني هذا الحيوان لا حي ولا ميت، أو يعني هذا الشيء غير موجود وليس بموجود، ما يمكن، لا يمكن، لا يجتمعان وكذلك لا يرتفعان. فإذا قال: رفع النقيضين كجمع النقيضين، والامتناع عن إثبات أحد النقيضين كالامتناع عن في أحد النقيضين، يعني لا يمكن أن تقول هذا يعني ليس بمتحرك وليس بساكن، إذا أثبت يعني لا تثبت أحد النقيضين ليس بساكن وليس بمتحرك، فهذا يعني هذا الشيء ليس بمتحرك ولا بساكن، هذا يعني منافي للعقل. قال: والامتناع عن إثبات أحد النقيضين، مثلا الحياة، مثل الحياة والموت، لا نقول له حي ولا ميت، قال: كالامتناع نفي أحد النقيضين، وكل قول يتضمن جمع النقيضين وإثبات الشيء ونفيه أو رفع النقيضين، الإثبات والنفي فهو باطل، يعني هذا القول باطل، القول بأنه ليس بحي، لا نقول هو حي أو ليس بحي، ولا نقول هو عالم ولا ليس بعالم، هذا القول باطل مناف للضرورة العقلية. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل الموصوم أيضا بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. قال في المجلد الأول صفحة 288 إلى صفحة 289 يقول: ثم إذا جعل، يعني وجود الله عز وجل، ثم إذا جعل مطلقا بشرط الإطلاق لم يجز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه، فلا يقول هو واجب فلا يقال هو واجب بنفسه ولا ليس بواجب بنفسه، فلا يوصف بنفي ولا إثبات، لأن هذا نوع من التمييز والتقييد، وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين يمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع. إذن هؤلاء القرامطة الباطنية يجعلون وجود الله عز وجل مطلقا بشرط الإطلاق، فلا يصفونه بنفي ولا إثبات، لا يقولون هو عالم ولا يقولون ليس بعالم، ولا يقولون قادر ولا يقولون ليس بقادر، فهكذا يعني هذا هؤلاء يعني ينفون عنه النقيضين. لهذا قال هنا: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع. النقيضان كما ذكرنا مثل الحياة والموت والحركة والسكون، فهذا لا يمكن الجمع بينهما، وكذلك لا يمكن نفيهما، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذه من القواعد التي اتفق عليها العقلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 7: أما من زاغ وحاد عن سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يعني بعد أن ذكر شيخ الإسلام أن القرآن الكريم جاء بطريق الإثبات المفصل والنفي المجمل، يثبت صفات الكمال والجلال والجمال على وجه التفصيل والتنويع، وينفي صفات النقص وصفات العيب على وجه الإجمال، وكما قال ابن القيم: الإجمال في النفي جمال في الأدب. إذا قال هؤلاء القرامطة، هؤلاء النفاة المعطلة من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم من أهل البدع، يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية على وجه التفصيل. لهذا تجدون في كتبهم يقولون في كتب عقائد المتكلمين: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا، إثبات يعني نفي على وجه التفصيل، وإذا أثبتوا لا يثبتون إلى بعض الصفات، وبعضهم مثل هؤلاء القرامطة يجمعون بين النقيضين، يعني يمتنعون عن وصفه، يعني يمتنعون عن يعني يقولون لا نطلق لا هذا ولا هذا، لا نقول له حي ولا ليس بحي، ولا عالم ولا ليس بعالم. فإذا قال رحمه الله تعالى: فإنهم، يعني هؤلاء الجهمية والقرامطة الباطنية، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا حقيقة له في الأعيان، إنما هو يتصوره الإنسان في الذهن. قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. إذن هؤلاء عطلوه من أسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى، ثم بماذا مثلوه؟ مثلوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فروا من التشبيه والتمثيل، زعموا إذا بهم يقعون في التعطيل، بل يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، يعني تعطيلهم هذا للأسماء والصفات بقولهم لا نقول هو حي ولا ليس بحي ولا هو عالم ولا ليس بعالم، فيمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات. هذا التعطيل يستلزم ماذا؟ يستلزم نفي الذات، يعني نفي كلامهم يعود إلى ماذا؟ إلى الإلحاد وإنكار وجود حقيقة وجود الرب جل وعلا. ثم قال فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فإذا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الطائفة الضالة من الفلاسفة والقرامطة الباطنية، يعني في جملة من كتبه رحمه الله. ثم قال المصنف في هذه الرسالة فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. أنتم تلاحظون أيها الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية راسخ القدم في علم التوحيد، فدرس الحق بتفصيل، درس مذهب أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، درسه بتفصيل من كتب السلف من الكتاب والسنة وكتب التفسير وكتب السلف عقائد السلف، ثم درس كتب هؤلاء الضالين اطلع عليها ليرد عليها، فهو يعرف الحق بتفصيل ويعرف أيضا باطل هؤلاء الضالين، يعرفه ويعرف يعني عيوبه ويعرف كيف يرد عليه. بهذا يعني يعبر أحيانا ببعض التعبيرات الدقيقة. فإذا قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، يعني أن هؤلاء القرامطة الباطنية إنما قصدهم في نفيهم من نقيضين، وهو كلام باطل مخالف للعقل والنقل، يعني في قولهم أن الله عز وجل لا نقول هو حي ولا ليس بحي ولا هو عالم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا ليس بقادر، يعني لا يصفونه بنفي ولا إثبات، في قولهم هذا ما هو قصدهم؟ قصدهم في ذلك إنكار ما في أسماء الله الحسنى من إثبات الأوصاف العليا لله تعالى، يريدون أن ينفون الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء الحسنى، يريدون إنكار ما في أسماء الله الحسنى من إثبات الأوصاف العليا لله تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء القرامطة الباطنية يصفون الله تعالى بالسلوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاوى الجلد الخامس صفحة 282، قال يقولون، يعني هؤلاء الصابئة أو المتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية، يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية، إذن يصفونه بالسلوب، والذي يؤول إلى ماذا؟ إلى العدم وعدم إثبات حقيقة الرب جل وعلا. فإذا هذا هو معنى قوله فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. إذا هؤلاء الباطنية القرامطة يجعلون أسماء الله الحسنى أعلاما محضة لا تتضمن أي وصف، مثل الضمائر الجامدة التي لا تتضمن أي وصف. يعني هم يعني يقولون، قد يقولون يعني لا ينكرون اسما هو علم ولكن لا يتضمن معنى، فهو كالضمائر يجعلون أسماءه الحسنى كالمضمرات. يعني قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم بحض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى صفات الإثبات. إذا هؤلاء الباطنية يجعلون أسماء الله الحسنى أعلاما محضة لا تتضمن أي وصف، مثل الضمائر الجامدة التي لا تتضمن أي وصف، وهو إلحاد في أسمائه تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا مقصود هؤلاء القرابطة الباطنية هو إنكار ما في أسماء الله الحسنى من الصفات السنية العلى، من صفات الإثبات، من إثبات صفة الرحمة وصفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم. فإذا يصفون الله عز وجل بالسلوك، بصفات السلوك، لا يصفونه بشيء من الأمور الثبوتية، فلا يثبتون الصفات. فإذا يعني قوله هنا لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، المضمرات هو الضمائر، الضمائر يعني الضمائر لا شك أنها جامدة لا تتضمن أي وصف. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواهم الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. يعني أن من وافق من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة من الظاهرية بل ويغلون في التمسك بظواهر النصوص في المسائل الفقهية العملية، ثم هو في باب أسماء الله وصفاته يسير على طريقة النفاة المعطلة من أهل الكلام المذموم الذين لا يرفعون بالنصوص رأسا ويصفون الله تعالى بالسلوك، فتجد في كلامه في هذا الباب هو ليس بكذا وليس بكذا، ولا يصفونه بصفات الإثبات فيصفونه بالنفي المفصل الذي يستلزم العدم. فمن وافق من هؤلاء الظاهرية المنكرين دلالة أسماء الله الحسنى على صفات السمية العلى، فمن وافق من هؤلاء القرامطة، فمن وافق من هؤلاء الظاهرية هؤلاء القرامطة في مقصوده الظاهر من وصف الرب بالصفات السلبية دون الوجودية وبالنفي دون الإثبات، وإن كان مخالفا لمقصوده بالباطن، يعني هؤلاء الظاهرية فيهم إيمان ودين، بعضهم فيه إيمان يعني فيهم إيمان ودين، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان مخالفا لمقصوده الباطن، مقصوده الباطنية يعني الذي وهو إنكار حقيقة وجود الرب من هؤلاء الزنادقة المنافقين، فمن أنكر ذلك، فمن يعني وافقهم في هذا المقصود الذي يريدونه وهو يعني نفي صفات الله عز وجل الحسنى ووصف الله عز وجل بالسلوك، قال: فمن وافقهم في ذلك فإنه قال، وإن كان مخالفا عفوا، قال: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. يعني من وافق هؤلاء الظاهرية هؤلاء الباطنية في عدم دلالة أسماء الله الحسنى على صفته السنية العلى فإنه وافقه في مقصوده الظاهر من وصف الرب بصفات السلبية دون الوجودية وبالنفي دون الإثبات. إذا وافق هؤلاء الظاهرية وافقوا هؤلاء الباطنية في التعطيل وفي صفات في وصف الله عز وجل بصفات السلوك. ثم قال: وليس هذا موضع بسط ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم ذكر باختصار هذه الأمور، ذكر هذه القواعد الباطنة عند القرامطة الباطنية والتي وافقهم فيها بعض الظاهرية، وذكر يعني بعض مقاصد هؤلاء النفاة المعطلة الذين هم قرامطة باطنية والذين مقصودهم الإلحاد والعياذ بالله تعالى وإنكار حقيقة رب عز وجل ووصفه بالعدل وبالسلوك، وأن هؤلاء الظاهرية ساروا على هذه الطريق ووافقوهم في بعض مقاصدهم. قال: وليس هذا موضع بسط ذلك. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية موضوع هؤلاء الظاهرية الذين وافقوا الباطنية في هذا الباب في عدة مواضع من كتبه، ومن ذلك قوله في جامع الرسائل التي كانت طبعتها دار عالم الفوائد، يقول في جامع الرسائل مجلد أول صفحة 170 إلى أن يحدث بعلم يعني في المجموعة الأولى قال وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم. يعني ما المقصود ببعض أهل الظاهر؟ هو المقصود به هو أبو محمد ابن حزم الظاهري، يعني هو المقصود بهذا الكلام الذي ذكره هنا، ومن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلات الباطنية في ذلك. ما المقصود؟ هو أبو محمد بن حزم. قال وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم، يعني من هؤلاء الباطنية والمتفلسفة، قال حيث رد الكلام والسمع والبصر وغير ذلك إلى العلم، مع أنه لا يثبت صفة لله هي العلم ويجعل أسماءه الحسنى، إنما هي أعلام لحظة، فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير ونحوه كلها أسماء أعلام لا تدل على الحياة والعلم والقدرة. وهذا يقول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله تعالى الذين يقولون لا يقال حي ولا عالم ولا قادر، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وآياته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 125-126 قال وقد قاربهم في ذلك، أي الفلاسفة، من قال للمتكلمة الظاهرية كابن حزم إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة، وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. إذا السفسطة تكون في ماذا؟ في العقليات، لأن الأدلة نوعان، أدلة عقلية وأدلة سمعية. لهذا فإن الكفار يقولون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فإذا السفسطة في العقليات هو إنكار المحسوسات والبديهيات. يسفسط في العقليات أمور محسوسة بديهية وينكرونها، ويعني مثل هذه المسألة وهو رفع النقيضين، يقولون لا نقول إن الرب جل وعلا موجود ولا نقول غير موجود، ولا نقول هو حي ولا غير حي ولا ليس بحي، فإذا يرفعون النقيضين. فإذا هذه سفسطة في العقلية وقرمطة في السمعيات. السمعية يعني الأدلة السمعية من كتاب النصوص كتاب السنة يحرفونها، والقرمطة هو التحريف، القرامطة يحرفون نصوص المعاد، يحرفون نصوص كتاب السنة في التوحيد وفي المعاد وفي يعني يحرفونها عموما. ثم قال فإن يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن هذه المقالات مقالات باطلة مخالفة للعقل والنقل، ثم قال فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور، إلى أن قال فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعائهم الحديث وذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحاب أعظم الإنكار. يعني هؤلاء الظاهرية في المسائل العملية الفقهية العملية هؤلاء يتمسكون بالظاهر ويتوسعون في يعني في العمل بظواهر النصوص حتى أنكروا القياس، وفي باب الاعتقادات إذا بهم يوافقون القرامطة في التحريف ويعني في تحريف الكلم عن مواضعه وفي يعني في تحريف المعاني وفي القرمطة وفي تأويل النصوص تأويلا باطلا. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 83 500 إلى 482 500، يقول: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة. وهذا مأخذ ابن حزم، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد. فإذا هذا يعني في الترجمة هذا ليس من منهج الموازنة المذموم، إنما هو من إنصاف الحكم عند الترجمة. فيذكر أن ابن حزم مع أنه في الظاهر يعظم الإمام أحمد ويعظم الحديث والسنة وأئمة السنة، ولكن للأسف الشديد في الحقيقة وفي العمل فإنه من نفاة الصفات. ثم قال: ودعواه أن الذي يقول في ذلك ومن أبو أحمد وغيره وغلطوا في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه. رأيتم خطورة النشأة الفاسدة السيئة؟ لهذا قال المفضل بن مهلهل، المفضل بن مهلهل رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت الفتى ينشأ عند أهل السنة فرجه، وإذا رأيته ينشأ عند أهل البدع فيأس منه، فإنما الفتى لأول نشوئه. فنشأت أبي محمد بن حزم مع علمه وفضله ومحبته للصحيحين الحديث والسنة، ولكنه أخذ يعني نشأ عند أهل البدع، عند الفلاسفة والمعتزلة وعند بعض شيوخ من أهل البدع. لهذا ينبغي على الشاب، على طالب العلم، أن يحذر عن من يأخذ العلم، لأنه يتأثر، الطالب يتأثر بشيخه، يتأثر بعقيدته، يتأثر بمنهجه. ثم قال: وغلطه، يعني غلط أبي محمد بن حزم في ذلك، بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأه، لم يوفقه الله عز وجل لأن يعني يدرس على عالم سني سلفي يبين له خطأ هؤلاء الضالين. قال: ونقل، يعني أبو محمد بن حزم، ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان أو الترجمان، يعني هذا رجل فيلسوف نقل عنه المنطق. وكذلك قال: إذا قلنا موجود، يعني هؤلاء القرائن الباطنية، وكذلك إذا قلنا موجود وموجود وحي وحي، يعني إذا قلنا الله موجود والعباد موجودون، والله حي والعباد أحياء، قال: إذا قلنا هذا لزم التشبيه، هذا ففروا من التشبيه فوقعوا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بماذا؟ شبه الله عز وجل بالمعدومات. قال: فهذا أصل غلط هؤلاء، لأنهم استعملوا عقولهم الكليلة في هذا الباب، ويعني وردوا بها النصوص وحرفوا بها نصوص الله عز وجل، نصوص كتاب الله عز وجل وسنة النبي وسنة ونصوص السنة. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرب التعارض عن أبي محمد بن حزم وهو المقصود هنا: وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر، قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما أو علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدر، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله وقول أهل السنة والحديث. انتهى كلامه من ضرب التعارض. فإذا ليس كل من دعا قولا فإننا نصدقه ونتبعه، فلا بد من الدليل، لا بد من النظر إلى التطبيق. والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء، فإذا لا بد من إقامة البيان والدليل على الدعوة. فإذا أبو محمد بن حزم مع انحرافه في باب الأسماء والصفات فإنه يدعي أنه هذا هو منهج الإمام أحمد وأمثال من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، وهو مخطئ في ذلك. فلهذا لا بد من الحذر، ليس كل من قال قولا نتبعه، بل لا بد من النظر في الأدلة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه، يعني اسماء الله عز وجل يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل ايضا على الصفة التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم. اذا ذكر المصنف في هذه الفقرة على سبيل التصريح وعلى سبيل الإشارة والتلميح ثلاثة أنواع من الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ولا بأس أن نعرف بمعنى هذه الدلالات وحقيقتها. أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، هذا هو معنى دلالة المطابقة، هو دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. وقد مثل له الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله بدلالة البيت على مجموع الجدار والسقف والغرف، وهذه المطابقة سميت بالمطابقة، دلالة المطابقة سميت بالمطابقة لتطابق المعنى واللفظ وتوافقهما. إذن ما هي دلالة المطابقة؟ هو دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له وعلى جميع أفراده. إذا مثل الشيخ ابن عثيمين بالبيت، إذا قلت هذا بيت، فإلى ماذا ينصرف ذهنك؟ إلى أنه يدل على هذا البيت على أن في هذا البيت في جدر وسقف وغرف، هذه كلها يدل عليها معنى البيت. فلا يمكن أن تقول عندي بيت وليس فيه سقف ولا جدر ولا غرف، أنت ليس عندك بيت. إذا دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع المعنى الذي وضع له، كدلالة البيت على مجموع الجدار والسقف والغرف. أما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسمى، أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء المعنى الموضوع له، مثل دلالة البيت على الجدار وحده دلالة التضمن، يعني أن الجدار جزء من البيت، فالبيت يدل على الجدار وحده دلالة تضمن. وسميت بدلالة تضمنية بكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. أما دلالة الالتزام وهو النوع الثالث من الدلالات، فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، مثل لفظ بيت، مثل لفظ البيت مثال السابق، يعني مثال البيت يدل على وجود، على وجود لفظ البيت يدل على وجود ماذا؟ على وجود، على وجود الفرش والأثاث، لأنك إذا قلت بيت يتبادر إلى ذهنك أنه لا بد من وجود فرش فيه ولا بد من وجود أثاث أيضا فيه. لكن كلمة بيت لا تدل على فراش وأثاث بذاتها، ولكن تدل عليه دلالة لزومية، يعني يلزم من وجود البيت وجود الأثاث ووجود الفرش. فإذا هذه الدلالة الثلاثة، وهناك أيضا مثل لها في السيارة، فالسيارة تدل بالمطابقة على المحرك وعلى الهيكل، وتدل بالتضمن على المحرك وحده وعلى الهيكل وحده، وتدل على بالالتزام على البنزين، لأن السيارة لا يمكنها أن تسير بدون وقود أو وقود، يعني هذا دلالة السيارة على الوقود دلالة التزام. ثم قال المصنف هنا بعد أن ذكرنا هذه أنواع الدلالة هذه، قال المصنف: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. إذن هذا تطبيق لهذه الدلالات على أسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى. فقال المصنف: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى يدل على ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وهذه الدلالة هي دلالة المطابقة، ويدل على ما في الاسم من صفاته، أي بدلالة التضمن، ويدل أيضا على الصفة التي فيه، لأن الاسم يتضمن أسماء الله عز وجل كما ذكر أعلامه وأوصافه، أعلام تتضمن معاليا وأوصافا سمية علا. فإذا الاسم يدل على الصفة بدلالة المطابقة، ويدل أيضا على الصفة التي هذا يعني يدل على الصفة التي يتضمنها بدلالة التضمن. إذا كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله عز وجل بدلالة المطابقة، ويدل على ما في هذا الاسم من الصفة بدلالة التضمن، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. مثاله وبالمثال يتضح المقال، اسم الله السميع. السميع هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى الواردة في الكتاب والسنة بكثرة، كقوله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم، إن الله هو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. فاسم الله السميع يدل على ذات الله عز وجل بدلالة المطابقة، ويدل على صفة السمع بدلالة التضمن، ويدل على صفة الحياة بدلالة اللزوم، لأن لا يمكن لمن كان سميعا أن لا يكون حيا. فصفة السمع تدل على صفة الحياة بدلالة اللزوم، فالميت لا يسمع. فإذا إذا قلنا إن الله سميع دل على أنه حي سبحانه وتعالى، وأنه قيوم لا ينام، وأنه حي لا يموت، حي لا يموت وقيوم لا ينام. فإذا هذه هي الدلالات، يعني تطبيق الدلالات على اسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته السمية العلى. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر في عدة مواضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله في الفتاوى الكبرى الجلد الخامس صفحة 230: وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم. وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة، ودلالته على أحدهما بالتضمن. وقال أيضا في التسعينية المجلد الثالث صفحة 808 إلى 809: قال: قد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم جميع الصفات، لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية، واللزوم أيضا يحتاج إلى أن تعرف تلك الصفات من غير الاسم الذي هو الدال عليها. وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم يقتض تعدد المسمى، ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء. المعتزلة ينفون الصفات ويقولون إن أسماء الله عز وجل أعلام المحضة، ويقولون تعدد الأسماء يقتضي تعدد المسمى، ويجعلون أسماء الله عز وجل أعلام المحضة، فيجعلون تعدد الأسماء هو تعدد للمسمى. فإذا هذا خطأ منه، قال اقتضى تعدد الصفات، يعني اقتضى تعدد الأسماء على تعدد الصفات التي تتضمنها تلك الأسماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى مجلد السابع صفحة 185، قال: فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى في من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته. فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. فإذا اسم الرحيم، يدل على ذات الله عز وجل عن طريق المطابقة، ويدل على صفة الرحمة بدلالة التضمن، ويدل على صفة الكريم بدلالة اللزوم. ويقول أيضا تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتقت منه بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام، فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها، وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. انتهى كلامه من مدارج السالكين، مجلد الأول صفحة 54 إلى صفحة 55. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. إذا قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، أي أن هذه الأسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة المطابقة، وعلى الوصف الذي تتضمنه بدلالة التضمن. فاسمه الماحي صلى الله عليه وسلم يدل على النبي بدلالة المطابقة، ويدل على وصفه بأنه الذي يمحو الله به الكفر بدلالة التضمن، وهكذا سائر أسمائه عليه الصلاة والسلام. وهنا تنبيه نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه البعض، وقد يسمون به أبناءه، يسمي ابنه طه، وإذا سألت يقول: طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والآخر يسمي ابنه ياسين، وإذا قيل له قال: هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الدليل؟ ياسين والقرآن الحكيم. وقال تقدر بعضهم: إذا سميه ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فإذا ألف لام ميم صاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فإذا قال الشيخ ابن عثيمين: طه حرفان هجائيان، حرف الطاء وحرف الهاء، وحرف وياسين حرفان أيضا هجائيان، حرف الياء يا سين، والحروف لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة، بينما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي أسماء تدل على معالم كما سبق وذكرنا. فإذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام أيضا وأوصاف، فالماحي هو الذي يمحو به الكفر، والحاشر هو الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب هو الذي لا نبي بعده، وهكذا. ثم قال المصنف: وكذلك أسماء القرآن. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. أي أن أسماء القرآن أيضا، كل اسم من أسماء القرآن يدل على القرآن العظيم بدلالة المطابقة، وعلى الوصف الذي تتضمنه يتضمنه هذا الاسم، يعني يدل على هذا الوصف بدلالة التضمن. فالفرقان مثلا هو اسم من أسماء القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا اسم الفرقان يدل على القرآن الذي هو كلام الله تعالى بدلالة المطابقة، ويدل على وصفه الذي يتضمنه هذا الاسم هو الفرقان، لأن هذا الوصف هو أنه يفرق، أن القرآن يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره. هذا الوصف يدل عليه اسم القرآن بدلالة التضمن، وهكذا سائر أسماء القرآن. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.